الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من ضمن هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام هذا الباب، وهو فيه أن هناك من يخرج من الإسلام، هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فيرون أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ويصوم، هذا مسلم، لكنه إذا دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، أشرك بالله، خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا هو الإسلام. فإذا عمل أو عمل أو قال قولا أو اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام. وما أكثر ما يحصل هذا، وهذا مما يوجب على المسلم أن يحذر وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبه. أما إذا كان يجهل هذا فإنه يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر. الله جل وعلا يقول للذي أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عليكم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ في التوحيد والإخلاص لله عز وجل، البراءة من الشرك، هذه ملة أبينا إبراهيم، وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل. وهذه دعوة الرسل كل من أوله إلى آخره يدعون إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا.
عن الحارث بن العلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امركم بخمس الله امرني بهن: السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه، فانه من فرق الجماعه قيل شبر فقد طلع ابحث الاسلام من عنقه الا ان يراجع.
نعم هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بقص أمركم بقص الأولى السمع والطاعة يعني لولي أمر المسلمين لأنه لا يستقيم لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين المسلمون لا يصلحون متفرقين مختلفين لا بد أن يجتمعوا لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا ولا يجتمعون إلا على إمام وولي أمر ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة لكن في غير المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق أما الأمر بغير المعصية يجب السمع والطاعة لولي الأمر وإلا ما يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلمتهم ولا يكون لهم جماعة ينضون تحت هذه واحد السمع والطاعة فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة خرج عن الجماعة من خرج عن الجماعة كما سمعت لقد خلع رقة الإسلام من عنقه وهذا وعيد شديد الأمر ليس بالعيب إن الإنسان ينعزل عن المسلمين ويختلف عن المسلمين باجتهاده هو رأيه هو فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم الثاني الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الله جل وعلا أمر بالدعوة أولا دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام لأنه هو دين الله عز وجل وما عداه هو باطل فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين فمن استجاب وقبل الدعوة الحمد لله ومن أبى فلا بد من الجهاد وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ومعه الشرك من الأرض قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله ويكون الدين بعضه لله بعضه لغير الله لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فهو المستحق للعباده ولا دين إلا دين الله جل وعلا هذا غير دين الله يدور وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها جميع المخلوقات من قادة لله إما طوع واتباع للشرع طاعة للرسل وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان أو كرها ينقاد كرها لأقداء الله وقضاء الله تجري أقدار الله وقضاءه على الكفار وعلى المسلمين هذا لا يخضع لله كرها لا طوعا فالدين هو دين الله جل وعلا لا دين سواه ولا يقبل الله من احد سواه يوم القيامه اما دام الامر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الاسلام فلا بد من الجهاد لتوحيد العباده لله عز وجل التي خلق الله الخلق من الجهه وأرسل الرسل ببيانها وأمر العباد بها جهاد في سبيل الله، وهو القتال، قتال الكفار والمشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام. الجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الجهاد فرض، ولكن على حسب الاستطاعة. إذا كان عند المسلمين قوة ومقدرة على غزو الكفار وتكوين الجيوش فإنه يجب عليه ذلك، ولا بد من وجود الجهاد. وجود فرض أو كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وإذا لم يكن به من يكفي أثر الجميع. الجهاد فرض أو كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يقووا ويكون عندهم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالجهاد لأن المسلمين لا يخبرون في تلك الفترة عن الجهاد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينه وصار لهم انصار واعوان فرض الله عليهم الجهاد لانهم يقدرون عليه. هذه المساله الثانيه او الكلمه الثانيه الجهاد في سبيل الله. نعم. والهجرة، الهجرة والهجرة مأخوذة منها الهجر وهو الترك. الهجر هو الترك، ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فأجر. والرجز هو الأصنام، أجرها تركها. هذا في اللغة. الهجرة هي الترك، ترك الشيء. هجره إذا تركه. وأما بالشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين. فلا يبقى المسلم مع الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى المسلمين، إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليهم ويتأثر بهم أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر. فلا بد من الهجرة مع القدرة. الله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم. الله جل وعلا يقول: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أن تركوا الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. أي مستضعفين في الأرض تبقون؟ انتقلوا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض فلماذا لم تنتقلوا إلى أرض تكون أقوياء بها؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كبيرا وسعة. بدل ما يكون مضيق عليه في هذه البقعة يجد أرضا واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما إذا ماته في الطريق فقد كتب الله له أجرا لشرفه، هذا فضل عظيم. الحاصل أن الهجرة لا بد منها وهي قرينة الجهاد، قرينة الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وفيها فضل عظيم. نعم. الرابعة الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، لأن الجماعة عصمة، كونك مع الجماعة هذا قوة وعصمة، كونك تنعزل هذا فيه خطر عليك وعلى دينك، فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين لا تشد عنهم. الذي يخرج عن الجماعة، الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع والطاعة هذا أدخل عرقة الإسلام من عنقه كما في الحديث. وفي الحديث الآخر من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشد عنه، يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله، وقد يكون معهم ببدنه لكن يخالفهم في الرأي، يكون له رأي آخر، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يكون مع جماعة المسلمين ببدنه وفي رأيه وقوله وفعله، ما يشد عن الجماعة. وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين، إذا حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين، صار الخوارج، يجب قتاله ويجب الأخذ على يده. أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه لكنه لم يحمل السلاح هذا يكف عنه، ولكنه من الخوارج، إذا مات على هذا فهو من الخوارج. إذا اقتصر على الرأي ولم يحمل سلاحا ولم يحمل خروجا، وإنما اقتصر على رأيهم ورأى أن رأيهم صواب يكون معهم، يقتل عليه من الخوارج.
فإنه من فرق الجماعة قيد شبيه فقد خلع الفضل الإسلام من عنقه إلا أن يراجع،
إلا أن يراجع، أن يتوب إلى الله، هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال زينوا له الخروج عن الجماعة، الله فتح له الفرصة لأن يعني يتوب ويراجع، من تاب تاب الله عليه. نعم.
ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جهنم، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
واجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية، تبرع من جمهور الجاهلية ولا يتشبه في أهل الجاهلية، لأن الجاهلية كفر ولا فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وجاء العلم والقرآن والسنة، زالت الجاهلية العامة ولله الحمد. لكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو بعض القبائل، قد يبقى بقايا من الجاهلية، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على المريض. من فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية، يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخله من الصحابة بأمه، قال له: يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني في صفة من صفات الجاهلية. فالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، استسقى بالنجوم والنياحة على الميت، هذه كلها من أمور الجاهلية يجمع المسلمين أن يتركوه. وكذلك العصبية القبلية، الإنسان يتعصب لقبيلته. المسلمون كالجسد الواحد، لا في فرق بين مسلم ومسلم، مسلمون كلهم كالجسد الواحد وكالبنيان، لا يتميز بعضهم عن بعض بنسب ولا بحسب ولا كلهم مسلمون، يد واحدة وبنيان واحد وجسم واحد. أحد يتعصب لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه، هذا من أمور الجاهلية، تعصب هذا من أمور الجاهلية، هم اللي يتعصبون. أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مع من كان، يقبل الحق مع من كان وينقاد له، سواء كان الحق مع رئيسه أو مع قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. في إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين، اقتتلا يعني تضاربا، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: هذه دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. ألا يجوز للإنسان يتعصب لقبيلته أو يعتني بقبيلته، بل يعتني بالمسلمين عموما، ما يعتني بقبيلته فقط. النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه النخوة من الجاهلية. والله جل وعلا يقول: ولا تبرجنا، يعني لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ويقول جل وعلا: إن جعل الذين في قلوبهم مرض، نعم، جعل الذين في قلوبهم مرض حمية الجاهلين، حمية الجاهلين، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوة الجاهلية، كل هذه مرفوضة. نحن مسلمون، أعزنا الله بالإسلام، عزم الله بالإسلام كما قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العزة إنما هي بالإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين هذا هو أمور الجاهلية الواجب رفضها وتركها الابتعاد عنها. نعم. والشيخ كما تعلمون له رسالة اسمها مسائل الجاهلية ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منها أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة كلها من مسائل الجاهلية يجب على المسلم أن يتجنبها. نعم.
قال الشيخ فإنهم يقال أنهم يتجنبون.
نعم. فإنهم يتجنبون أعني العبارة.
قال ومن دعا من عون جاهلية فإنه من هدى جهنم.
نعم. هدى جهنم هذا وعده شديد فوعده لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية. والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية بالأخوة في الدين. نعم.
فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي تمنعكم المسلمين والمؤمنين عباد الله.
نعم. يكون يجوز جهنم ولو صلى وصام يعذب بهذه الخصلة والمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر لكنه قد يعذب الكبيرة النار ثم يخرج منها بعد ذلك. نعم.
وبالصحيح من بارك الجماعة تقيد جبريل فما تميزته جاهليا.
نعم. هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة من فارق الجماعة في تجربة ولو قليل أدنى مفارقة للجماعة ومات على هذا ولم يكن هذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات فتح الله له المجال أن يتوب قبل الموت. أما إذا مات فإنه يميت ميتة جاهلية يعني يموت ومعه الخصلة انفصار الجاهلية. نعم.
وفيه لتعوى الجاهلية وآذين أظهركم.
نعم. هذا بالقصة التي ذكرناها لكم في إحدى الغزوات لما اقتتل شابان واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار وكل منهم انتقى لجماعته مهاجر انتخى بالمهاجرين والأنصار انتخى بالأنصار هذه الأمور الجاهلية ولا يسلمون ما لا يجوز أن يدعو بدعوة الجاهلية. نعم.
قال أبو العباس كل ما رجع عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة وهو من عذاب الجاهلية.
قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية. الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام فهو جاهلية. من إيش؟
من دعوة الإسلام والقرآن.
نعم. كل قول قال أبو العباس
كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو
مذهب والقرآن الواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام وإلى القرآن ولا ينتسب للقبيلة أو البلد يعتز بالقبيلة بل يعتز بالإسلام، أو من بلد أما من بلد فلا يعتز ببلده. البلاد المسلمين كلها سواء، كلها سواء، لا ميزة لبعضها على بعض إلا ما ميزه الله كمكة والمدينة، وأما بقية بلاد المسلمين كلها سواء في المشرق أو في المغرب، في النسب أو في البلد أو
الجنسي
أو في الجنس، لأن أقول أنا عربي وأنت جني، أنت ما بنت خير من العجب، أنا عربي هذا ما يجوز، ما دام أنه مسلم فهو أخوك، إنما المؤمنون عرب وعجم جن وإنس كلهم أخوة في الإيمان والإسلام، فلا يعتز بجنسه أنه عربي وهذا أعجم. نعم.
أو مذهب أو طريقة
أو مذهب أو مذهب المذاهب العلماء، فمذاهب العلماء ما يجوز أن نتعصب لها، إنما نأخذ بالدليل ما وافق الدليل أخذناه، سواء كان قول إمامنا كل العلماء أئمة لنا ولله الحمد، كل أئمة أهل السنة أئمة لنا، أنا أبو حنيفة إمام لنا، الشافعي إمام لنا، المالك إمام لنا، أحمد إمام لنا، ما من تفرق، أنا حنفي والحنبلي وكذا وكذا، نحن نتبع الدليل، إذا لاح الدليل سواء كان مع إمامي أو مع إمامك هو المتبع، ولا نتعصب برأي إمام أو مذهب إمام، بل نتمسك بالحق. نعم.
أو
طريقة هي طرق الصوفية، لأن الصوفية من عادتهم لهم طرق، كل طائفة لها طريقة ولا شيء، يتعصب تعصبون لهذه الأشياء، نقش بندي، تيجاني، برهاني، قادري، إلى غير ذلك، لهم طرق كثيرة. الإسلام ما هو انتسابات، الإسلام هو الإسلام والمسلمون إخوة، ما في نقش بندي وقادري وبرهاني وختمي ومدري إيش، كل هذه من كيد الشيطان في المسلمين. الواجب أن المسلمين يكونون جماعة واحدة، وأن يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح، هذا هو الواجب على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعداء الجاهلية.
كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام من عزاء الجاهلية، من تعدى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهل أبيه ولا تكلم. نعم.
بل لما اختصر المهاجرين الأنصار ثم قال المهاجرون ولا كان المهاجرين، وقال الأنصاري يا الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أمركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي، ولفظ الأنصار لفظ شرعي، المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لكن ما يجوز اننا نعتزي بالانصار او بالمهاجرين، المهاجرون والانصار اخوه جماعه واحد، لا نفرق بينهم وننتسب لبعضهم ونفرق، كلهم اخواننا. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. باب وجوب بالدخول بالاسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه.
باب الدخول بالاسلام كله، بمعنى انك تتقبل الاسلام كله ولا تاخذ بعضه وتترك البعض. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة، اقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه وتترك البعض الآخر، فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام. قال سبحانه وتعالى إن الذين قال سبحانه وتعالى إن الذين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يؤمن ببعض الكتاب أو بعض الإسلام ويكفر ببعض الآخر هذا كافر جميع كافر للجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله الغافل عما تعملون. الواجب أن المسلم يقبل الإسلام كله يعمل بما يستطيع منه يعمل بما يستطيع منه لكن يؤمن به كله. أما أنه يؤمن ببعضه ويكفر ببعض الآخر لا هذا لا يجوز. هذا لا أو ما يأخذ من الإسلام إلا ما رافق هواه وما خالف هواه تركه هذا لا يجوز. فيقبل الإسلام جميعا ويؤمن بالإسلام كله. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا بالسن كافة
يعني جميع كافة يعني جميع الإسلام لا تأخذ بعض أو تترك بعض حسب أوامر حسب أوامر رغبة أو اللي يرضي فلان أو يرضي فلان لا الإسلام كله وحده متكامل. نعم.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية.
نعم. ومن الدخول بالإسلام كافة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة هذا من أمور الإسلام. فالذي يدعي أنه مسلم ولكنه يعصي الشريعة عن الحكم بحكم القوانين هذا ليس بمسلم. قال تعالى ألم ترى أن الذين يزعمون قال يزعمون لم على أن دعواهم الإيمان ليست صحيحة يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ولا لبى إلا فلا بد من الحكم بما أنزل الله. أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا يجعل محل القوانين هذا ليس بمسلم وإن كان يزعم أنه مسلم. هذا في القرآن ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون شوف يريدون نية فقط القلب فكيف إذا نفذ لا يغشب إذا نوى بقلبه فهو ليس بمعجز فكيف إذا نفذ هذا. نعم.
وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
نعم هذا فيه النهي عن التفرق في الدين التفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وجماعات المسلمون جماعة واحدة حزب واحد هم حزب الله وجند الله لا ينقسمون إلى أحزاب وإلى جماعات وكل يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته ويضلل الآخرين ويتنقص الآخرين هذا لا يجوز بين المسلمين هذا من أمور الجاهلية هذا من أمور الجاهلية. المسلمون يد واحدة جماعة واحدة حزب واحد وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا. فالواجب على المسلمين ان يكونوا جماعه واحده حزبا واحدا، واذا اختلفوا يتحاكمون الى كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون لا كل واحد منا يبقى على ما هو عليه ولا احد منا يرجع عما هو عليه، هذا لا يجوز، هذا من امور الجاهلين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه
لست منهم في شيء، هذه براءه، هذه براءه، براء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني جماعات، المسلمون جماعه واحده لا انقسام ولا تفرق، والنزاع والخلاف سيحصل لكن يحسم بالتحاكم الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه الصواب رجعنا معه، ومن كان على خطا يرجع عن خطاه ولا يتعصب لرايه او حزبه او جماعه، هذا شان المسلمين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
نعم، لأن هذه الآية بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا محل الشاهد، اعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا، نهى عن التفرق، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، نهى عن التفرق في أول الآيات، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يختلفون يتفرقون وعندهم الرأي المنزل ولا يتحاكمون إليه، الكل يتعصب لرأيه، وأولئك لهم عذاب عظيم، الذين تفرقوا واختلفوا وتركوا تحكيم ما أنزل الله بينهم، لم يرجعوا لحسم الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل كل بقي على مذهبه وتركوا الكتاب المنزل واكتفوا بمناهجهم وبمذاهبهم وبأقوالهم، اكتفوا بهذا لهم أولئك لهم عذاب عظيم يوم يصل وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل الفرقه والاختلاف، هذا مآلهم يوم القيامه، فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون لآرائهم تسود وجوههم يوم القيامه، والذين اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدليل هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. نعم.
عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل قدرا تعلي من نعم حتى ان كان منهم من اتاهم ابو علانيه كان من امتي من يصنع ذلك.
هذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم. هذا الاخبار معناه التحذير من هذا الذي سيقع في اخر الزمان, تحذير الامه. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على امته وشفقته بهم انه اخبرهم عما يحصل وبين لهم كيف النجاه, كيف النجاه منه. بنو اسرائيل تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. هذا في بني اسرائيل. ما دام هذا حصل لبني اسرائيل فسيحصل لهذه الامه من يقلدهم, وقد حصل. لكن عند حدوثه يجب على المسلم ان لا يتعصب, وانما يحرص على الدليل واتباع الكتاب والسنة حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف. فهذا خبر معناه التحذير, وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى حتى في أسفل الأشياء. لو كان في اليهود من نصارى من يأتي أمة, يعني جامع أمة, لا يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وفي الحديث الآخر حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. فهذا به التحذير من التشبه باليهود والنصارى, وأنه خطر عظيم على المسلمين. نعم.
وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة, وتختلف أمتي على 73 ملة, كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى, وأن اليهود والنصارى افترقوا اليهود افترقوا إلى 71 فرقة, النصارى إلى 72. هذه الأمة ستزيد حتى إلى 73 فرقة, كلها في النار إلا واحدة, وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن لم يكن كذلك فهو في النار, إما بكفره وإما لضلاله. هو كل الفرق كافر, بعضها كافر وبعضها دون الكفر, لكن كلها متوعدة بالنار لكفرها أو لضلالها. نعم.
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام, خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي.
نعم. ليتأمل المسلم الناصح لنفسه كلام الصادق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم, صادق فيما أخبر به ما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. المصدوق من الله, الله هو الذي أخبره بذلك, هو صادق وهو مصدوق, صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يتأمل المسلم هذا, يتأمل اللبيب العاقل هذا الأمر, وأنه لا بد أن يحدث ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يستدعي منا أننا نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما كل يدعي أنه على ما كان عليه الرسول وأصحابه وهو جاهل ولا يدري أو يدري ولكنه متعمد للخطأ هذا لا يصح أبدا ولا يجوز. فلا بد من أن نتعلم ونعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نتمسك به ولا ننفذ إلى سواه. نعم.
يا لها من مرضة وافقت من القلوب حياة.
موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل به، وأن لا يكون الإنسان إما مع الناس أينما كان بل يكون مع الحق دائما وابدا ولا يخلف في غير هدى تقليد الأعمى. عليه أنه يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه، هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن نقول دعوا الناس شريف الرأي والرأي الآخر، لا تحجرون على الناس، لا تغلبون على الناس، هذا كلام فاضل، هذا كلام أهل الضلال والعياذ بالله، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أننا ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق، ما نضرهم على ضلالهم وعلى ما هم عليه من سرية الراس. ما في سرية راس، في الكتاب والسنة. لو كان في حرية رأي ما احتجنا إلى الرسل ولا احتجنا إلى الكتب، لأن كل يتبع رأيه وكل يتبع عقل. الرأي إذا خالف الوحي يجب أن يترك الرأي إذا خالف الوحي، أما إذا وافق الوحي الحمد لله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين ما هو الرأي اتباع. ويقول عمر رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي بالدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا أهل. في قصة الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان من بنوده أن من جاء من المسلمين إلى من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما أن المسلمين يردونه على الكفار موجب العهد، ومن ذهب إلى الكفار لا يردونه، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه، هذا من الجنود. شق هذا على عمر أنه ما يعرف العواقب. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب منا إليهم فلا خير به، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا خير به، لا يرد. ومن جاء من المسلمين إلى المسلمين وردوه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. ثم بعد ذلك تبين الحق وأن هذا الصلح هو في غاية المصلحة للمسلمين، لأنه كف على الكفار عن المسلمين وسمحوا للمسلمين بالهجرة وكثر المهاجرون والحرب وضعت أوزارها وصار المسلمون يدعون إلى الله عز وجل ولا أحد يعترضهم، فسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو صلح الحديبية. وعمر يقول لو كان الدين بالرأي، يقول يتهم الرأي بالدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل في سائر العام جاء من المسلم يصف بقلوده يريد المسلمين أنهم ينقذون، الرسول رده بموجب العهد، رده مع أبي سهيل بن عامر لمشكل العهد وهو يصير يصرف، لأن الرسول يفي العهود عليه الصلاة والسلام. لو رأيتني يوم أبي جندة، يعني يوم جاء أبو جندة يريد النصرة من المسلمين ورده الرسول إلى الكفار، وكانت العاقبة حميدة بها، لكن لم تظهر لعمر إلا بعدين. الدين ما الرأي ما دخل في الدين أبدا. نعم.
رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو من حديث معاوية رد أحمد وأبي داود وغيره أنه سيقول من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أنه سيقول من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مصر إلا دخلها. وقد تقدم قوله ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية.
إن الله جل وعلا نهى عن اتباع الأهواء، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم قسم على سمعه وقلبه جعل على بصره الإشارة ويهديه من بعده، الذي يبلغه الحق ولا يقبله إلا متبع لهواه ويعاقب بأن الله يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك، العياذ بالله، عقوبة له. اتباع الهوى الحق، والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. الهوى شر، في آخر الزمان يكثر تكثر الأهوى في الناس وتتجارى بهم، بمعنى أنها تدخل في عروق الأهوى كما يتجارى الكلب، وهو مرض من عضة الكلب، مرض يحدث من عضة الكلب الذي يصاب بالسعار يسمى هذا الكلب. إذا عضه الكلب فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان ويدخل في عروقه وفي جسمه كله، يتجارى في جسمه كله، مثل الأهواء تتجارى في الناس مثل داء الكلب. عبون الكلب الغلاط يسمونه الغلاط ولا لا؟ الكلب المغلوط المسحور، الكلب المسحور هذا إذا عض واحد خلاص يدخل في دفن ولا علاج له، لا علاج له، ثم في النهاية يموت، ثم في النهاية يموت والعياذ بالله. كذلك الأهواء، الأهواء مثل داخل الكلب، وهذا شيء معروف الآن تشاهدونه في الناس اتباع أهوائهم والعداوة بينهم بسبب الأهواء لا بسبب الحق، ما يتفرق الناس عليه إنما يتفرقون الأهواء. أما لو أنهم يريدون الحق لم يتفرقوا أبدا. نعم.